إنها السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وطاب مساءكم بكل خير. هذا محمد جواد النجفي يقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الجيش الإيراني يؤكد أن المشاركة الواسعة في الانتخابات بمثابة درع قوي لحماية البلاد. أراقشي يقول أن كثيرا من القضايا الفنية لا زالت باقية للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا. وتظاهرات حاشدة في البحرين تطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. ومن العناوين إلى التفاصيل، أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة بمثابة درع قوي لحماية البلاد من مؤامرات العدو وفرصة لتعزيز قوة النظام في المنطقة. وأضاف اللواء موسوي في ملتقى لقادة الجيش وكبار المسؤولين العسكريين عقد اليوم الأحد عشية الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة يوم الجمعة القادمة أن المشاركة في الانتخابات تؤدي إلى المزيد من زرع اليأس لدى العدو وتبعث برسالة واضحة ومهمة للأعداء. قال مساعد الخارجية رئيس الوفد الإيراني للمفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي في فيينا عباس عراقشي إن الكثير من القضايا الفنية ما زال باقيا وينبغي حلها للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقال عراقشي في تصريح له أنه على الأطراف المفاوضة حول الاتفاق النووي أن تعطي الضمانات لإيران بأن لا تتكرر الأحداث السابقة في المستقبل مجددا. وكان عراقشي قد صرح أمس أن مفاوضات فيينا لا صلة لها بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، مستبعدا التوصل إلى خلاصة نهائية في المحادثات خلال الأسبوع الحالي. إلى ذلك، وصف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف المشاورات الثنائية التي أجريت مع الوفد الإيراني بأنها بناءة. وقال أوليانوف أن الوفدين الإيراني والروسي بحثا بفيينا القضايا العالقة بشأن الاتفاق النووي والسبل المضي قدما. وكما هو الحال دائما جرت المشاورات في أجواء بناءة وعملية، مؤكدا أن موسكو تحافظ على اتصالات منتظمة وقيمة مع رئيس الوفد الإيراني عباس عراقشي. تظاهرت حشود من البحرينيين في منطقة الدية غرب المنامة في ختام عزاء الشهيد حسين بركات الذي توفي إثر مضاعفات كورونا داخل سجن الجو المركزي، مطالبين السلطات الخليفة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وحملت التظاهرة ملك البحرين مسؤولية تدهور الأوضاع في سجون النظام والتي تحتوي على آلاف المعتقلين بعد أن قضت السلطات على الاحتجاجات الشعبية منذ 10 أعوام. إلى ذلك، حمل آية الله الشيخ عيسى قاسم في بيان السلطات البحرينية المسؤولية عن أي خطر يصيب الشيخ عبد الجليل المقداد بعد تدهور حالته الصحية والإهمال الذي يتعرض له. حول التظاهرات الاحتجاجية في البحرين نتابع هذا التقرير.
استشهاد المعتقل حسين بركات جراء إصابته بفيروس كورونا صبت الزيت على نار الاحتجاجات المشتعلة في البحرين جراء تفشي وباء كورونا في السجون والذي يهدد حياة المعتقلين. ورغم التهديد والوعيد والاستنفار الأمني الواسع لقوات النظام في بلدة الدي، لم تفلح في منع الأهالي من الخروج في مسيرة شعبية حاشدة ومنع المواطنين من زيارة قبور الشهداء، مرددين شعارات تظهر مستوى الغضب الشعبي من استهتار النظام بأرواح المعتقلين عبر الأصرار على الإهمال الطبي وتعريضهم لخطر الإصابة للوباء بشكل متعمد. وفي بلدة الدير انطلقت مسيرة حاشدة في ختام فاتحة الشهيد حسين بركات باتجاه مقبرة أبو عنبرة التي تشهد حصارا أمنيا مشددا، رافعين صور الشهيد ولافتات تشدد على الاستمرار بالحراك حتى الإفراج عن أبنائهم المعتقلين. أما الدعوات الشعبية والدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في ظل تفشي وباء كورونا لم تجد أذانا صاغية لدى النظام البحريني الذي يصر على استخدام لغة القوة كما يفعل في محاولته الأخيرة لقمع المتظاهرين في بلدة السنابس. ومن أمام مبنى رئاسة الوزراء البريطانية في لندن، نظم ناشطون وقفة احتجاجية ضد الانتهاكات المتواصلة في سجون النظام البحريني، مطالبين الحكومة البريطانية بوقف دعم المملكة. وفي بريطانيا أيضا طالب نواب من مختلف الأحزاب بلغة شديدة الحكومة بتطبيق عقوبات ماجانسكي ضد وزير الداخلية البحريني راشد الخليفة لتورطه في جرائم تعذيب المعتقلين. وفي عريضة وقعها أكثر من 18 نائبا، عبرت عن أسفها من استقبال راشد الخليفة في لندن بعد كل هذه الانتهاكات ضد سجناء الرأي، متطرقة إلى الانتهاكات الجسيمة التي طالت الأطفال والقاصرين في السجون. وتأتي العريضة بعد يوم من عريضة مماثلة وقعها 20 نائبا تنتقد تعذيب 60 معتقلا سياسيا في السجون.
أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية بأنها أوقفت 136 مواطنا ومقيما بينهم موظفون بوزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل. وأشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لأنها باشرت خلال شهر شوال الماضي اختصاصاتها ومهامها من خلال جولات رقابية وكذلك التحقيق مع متهمين في قضايا إدارية وجنائية. وتعاني السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بنسبة كبيرة للبطالة خاصة بين المتعلمين الجامعيين واستشراء الفقر وفشلا في السياسة الاقتصادية مع انخفاض أسعار النفط وانتشار وباء كورونا في العالم. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وتأتي هذه الاقتحامات في ظل فشل تمرير قرار الجماعات الاستيطانية المتطرفة إعادة إقامة مسيرة الأعلام في البلدة القديمة في القدس المحتلة بعد تهديدات المقاومة بالتصعيد في حال تم إعادة المسيرة. من جهة أخرى، نظمت جمعية طلاب من أجل فلسطين بمدينة روتردام الهولندية مظاهرة نصرة للشعب الفلسطيني، رددوا خلالها هتافات تندد بالقمع الإسرائيلي الممنهج والاعتداءات بحق الفلسطينيين. شهد مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تظاهرات عشية تصويت حاسم في الكنيسة على حكومة ائتلافية جديدة ستنهي مسيرته الأطول حكما في تاريخ الكيان الصهيوني. ومن المقرر أن يصوت الكنيسة الإسرائيلية اليوم على إعطاء الثقة لحكومة التغيير الائتلافية برئاسة يائير لابيد وإنهاء 12 عاما متتالية لنتنياهو في سدة الحكم. ويضم التكتل المنهض لنتنياهو أحزابا من اليمين واليسار والوسط بالإضافة إلى حزب عربي محافظ. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على قيادي بجماعة داعش الإرهابية المكنى أبو رحمة في صلاح الدين شمال العاصمة بغداد. وذكرت الاستخبارات العراقية أن الإرهابي كان يشغل منصب الإفتاء في داعش فضلا عن عمله ضمن ما يسمى ديوان المساجد، وعمل مؤذنا لجامع العيثات في قضاء الحويجة، وكذلك اشتراكه بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين الذين رفضوا ممارسات العصابات الإرهابية قبل عمليات التحرير. اعتبر عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق في العراق محمود الربيعي أن نقل عوائل الإرهاب من مخيم الهول إلى مخيم الجدع في العراق هي رغبة أمريكية لإيجاد بؤر توتر جديدة داخل البلاد. وقال الربيعي أن هذه الخطوة تعني نقل أبناء داعش لتربيتهم على الفكر الإرهابي الذي مارسه أهلهم تجاه المناطق المحررة، وهي تأتي لإطالة البقاء الأمريكي في العراق. بهذا أيها السادة وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يؤكد أن المشاركة الواسعة في الانتخابات بمثابة درع قوي لحماية البلاد. العراقي يقول أن كثيرا من القضايا الفنية لا زالت باقية للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا. وتظاهرات حاشدة في البحرين تطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
القسم العربي بإذاعة طهران يقدم
وصايا النور. وصايا النور برنامج في حلقات يطوف حول وصايا الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من وصايا النور. في الحلقة الماضية من البرنامج تطرقنا إلى موضوع الرزق وأهميته على ضوء وصايا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. في حلقة اليوم نواصل معا إن شاء الله الحديث حول الهدف من طلب الرزق في هذه الدنيا. السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الجميع هو: أي رزق ندعو الله أن ينعم به علينا؟ هل المراد منه هو الرزق والنعم الباقية أو النعم الفانية؟ فإذا علمت مستمعي الكريم أن الزهاد والمتقين يبحثون عن نعم لا تزول، فمن قول مبارك للإمام علي عليه السلام في وصية لابنه الحسن: عزة عينيه فيما لا يزول وزهادته فيما لا يبقى، فما علينا إلا أن نعلم بأن الذي يفوز في دنياه هو ذلك الذي يميز بين الجذر والثمر، لا من لا يرى من البحر إلا ظاهرة ولا يرى في قاعه الدرر. نحن نواجه أناسا يهرعون وراء سعة النعم المادية، فهؤلاء تراهم جياعا أبدا، فلا يعرفون حقيقة النعم ولا قدرها، ولا يأبهون لحق غيرهم في نعمهم. فالمهم بالنسبة لهؤلاء هو الحصول على نعم مادية زائلة وإضاعة فرص الحياة في الملذات، فإن دعوا الله اقتصر دعوتهم على طلب المزيد والمزيد من النعم المادية، وإن هم شكوا إليه فذلك لقلة ما حظوا به من الرزق، علما أن الحرمان من الرزق هو صنيعة يد الإنسان نفسه، وهو بسبب عدم معرفته للتصرف بما لديه والإفادة منه والشكر عليه. قال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر يزيد النعم، والإسراف والتبذير يزيلها. وأما الشكر على ما أنعم الله علينا لابد أن يتم بالقلب لا باللسان فقط، فكم من الناس من يكثر في الشكر لفظا وهو في الواقع مترف ومبذر. إن الشكر على النعم رهين في الأساس بمعرفة النعمة، فمن لم يعرف النعم فهو ليس شاكرا. ثم إن الذين يشكون من قلة الرزق ويقلقون لذلك عليهم بادئ ذي بدء أن يكونوا على حذر وأن يقلقوا من نكران النعم، فالنعم التي وهبها الباري سبحانه وتعالى إلينا كثيرة، ولا تقتصر على النعم المادية فقط، ومنها نعمة الهداية الإلهية، غير أن هذه النعمة لا يحظى بها الناس على حد سواء، فالكل ينعم بها حسب معرفته وإخلاصه لله تعالى. فالإنسان السوي هو الذي وظف نعم الله عليه لما فيه خيره في دنياه وآخرته. فالله عز وجل وهب لعباده نعما لا تعد ولا تحصى، وهو في الوقت ذاته أمرنا أن نراعي كيفية الإفادة منها، وأن نضع نصب أعيننا الغاية من تفضل الباري تعالى علينا بهذه النعم، فلا يجوز أن نستغلها في ممارسة الظلم ضد بعضنا البعض، أو أن نبخل بها على من هم سوانا، أو نستعين بنعم الله على معصيته. وهكذا أيها الإخوة في كل مكان نكتفي بهذا القدر من الحديث عن الرزق، على أمل اللقاء في حلقة أخرى قادمة جديدة من برنامج وصايا النور، سائلين المولى تعالى أن يوفقكم وإيانا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أبي أدري فيه أوان الرحيل ويهجر النوم كيف السبيل إلى راحة البال في المضجع أبيت وليل وليل طويل ولا أدري فيه أوان الرحيل ويهجر النوم كيف السبيل إلى راحة البال في المضجع فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي أبيت أبيت هل تنجيني من مرديات العمل فما أضيق العيش لولا الأمل فصفحك يا من به مطمعي إلهي وإني عصيتك هل تنجيني من مرديات العمل فما عيش لولا الأمل فصفحك يا من به مطمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الغدة السرطانية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الغدة السرطانية برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وسلفه الإمام الخامنئي دام ظله بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول وعنوان هذه الحلقة من البرنامج الإمام الخامنئي وموقفه من الاحتلال الصهيوني مستمعين الأفاضل اهتم الإمام الخامنئي بقضية فلسطين باعتبارها قضية مركزية ومصيرية فسماحته أكد ويؤكد أن الكيان الصهيوني هو غدة سرطانية يجب أن تزول مؤكدا أهمية التحرك من أجل إزالة هذا الكيان الذي زرع في قلب الأمة الإسلامية ليقوم بدور تمزيق المنطقة والهيمنة عليها وقد جمعت أفكاره وتصريحاته حول القضية الفلسطينية تحت عنوان قضية فلسطين للإمام السيد علي الخامنئي حيث يعرض الكتاب المنظومة الفكرية لقائد الثورة الإسلامية حيال قضية فلسطين ومكافحة الكيان الغاصب للقدس الشريف وتم التطرق في الفصل الأول من الكتاب إلى المحاور العامة لقضية فلسطين في فكر الإمام الخامنئي، على سبيل المثال أهمية قضية فلسطين. وفي الفصل الثاني يتم تحليل الهزائم والانتصارات في العالم الإسلامي مقابل الكيان الصهيوني. ثم يسلط الفصل الثالث من الكتاب الضوء على مسؤولية الأمة الإسلامية حيال الشعب الفلسطيني وكيف تتعامل مع الظروف والأوضاع بما يؤدي إلى التحرير. في هذا الكتاب تتجلى أفكار الإمام الخامنئي تجاه قضية فلسطين وتحليل عوامل الضعف والقوة من أجل إيجاد السبل المطلوبة للتحرير. فسماحته يرى أن الدول الغربية التي اقتسمت أراضي الدولة العثمانية في آسيا عقب الحرب العالمية الأولى هي سبب مأساة فلسطين الحالية. فالإمام الخامنئي يرى أن السبب الأصلي في مأساة فلسطين الحالية هو الدول الغربية التي اقتسمت أراضي الإمبراطورية العثمانية في آسيا عقب الحرب العالمية الأولى وعلى رأسها بريطانيا. ويؤكد سماحته أن الدول المنتصرة في الحرب كانت بحاجة لإنشاء قاعدة آمنة في قلب المنطقة لضمان هيمنتها عبر اقتسام أراضي الإمبراطورية العثمانية ونهب أراضيها. وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لسياسات الولايات المتحدة هو تطبيع وجود الكيان الصهيوني في المنطقة، مؤكدا أن بعض الحكومات العربية التي تؤدي دور العبيد للولايات المتحدة في المنطقة تعد الأرضية لهذا التطبيع عبر إقامة الروابط الاقتصادية وغيرها. واعتبر سماحته أنه لا جدوى من جهود تلك الدول العربية لأن الكيان الصهيوني هو سرطان مميت ومضر بالمنطقة وسيتم تدميره وإزالته من جذوره. وأضاف السيد الخامنئي أن المنظمة التي تسمى بالأمم المتحدة لا تقوم بواجبها تجاه الظلم الذي يتعرض له المسلمون في فلسطين واليمن، واصفا المؤسسات التي تسمى بحقوق الإنسان ميتة ولا حياة فيها إلا خدمة القوى الغربية. وأكد أن حل القضية الفلسطينية والتغلب على التحديات القائمة والمستقبلية فيها يتم من خلال إجراء استفتاء تشارك فيه جميع المجموعات الدينية والعرقية. أما الآن أعزائي الكرام، فدعوني أستقبل خبير البرنامج الأستاذ الدكتور مصيب النعيمي الباحث السياسي من إيران. بداية السلام عليكم دكتور مصيب، يعني ما هي حقيقة موقف الإمام الخامنئي دام ظله بخصوص الوجود الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وكيف ينظر إلى خطرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هناك موقف ثابت للجمهورية الإسلامية والإيرانية منذ انتصارها، وعلى ضوئها كانت يعني استراتيجية واضحة وصريحة، وهي يعني اعتماد على أن فلسطين هي أرض محتلة من قبل زمرة صهيونية، وهناك تواطؤ دولي لخلق مثل هذه المناخ الغير شرعي والغير قانوني، وهدف السيطرة والسلطة على المنطقة وإبقاء نوع من التوتر الدائم حتى يلجأ الجميع إلى الحضن الغربي. فعلى ضوء ذلك كانت هناك إعلان ليوم القدس العالمي، وأيضا هناك إعلان لمواجهة مع هذا البدعة وهذا التفكير الغير منطقي، لأنه إذا بدت مشروع وجود الصهيوني فتمتد فيما بعد كما هو معروف من النيل إلى الفرات ومن ثم إلى كل أنحاء المنطقة. والآن تدخل الصهيوني في كل شؤون المنطقة من أدنى إلى أدنى هو دليل واضح على صحة هذه الفكرة وهذه الرؤية. فلذلك هذا المبدأ هي من ضمن الاستراتيجيات الأساسية للجمهورية الإسلامية وستبقى، ورؤية القيادة في هذا المجال أيضا نابع من هناك ضياء للحق، ضياء للأرض. هناك أناس غير محق مسيطرين على هذا الأرض، وهناك تواطؤ دولي كما قلنا وتآمر دولي لإبقاء هذا الكيان في صدر العالم الإسلامي، وهدفها طبعا هو السيطرة على منطقة وثرواتها ومقدراتها ومقدرات شعوبها. وما شاهدناه خلال 7 عقود مضت هو كانت كلها في هذا المسار الذي لا يمكن أن تعيد الآن الاستقرار في المنطقة إلا بعدم وجود مثل هذه الكيان العنصري الإرهابي الذي يسيطر على أرض الغير بدون حق. وهناك شعب مشابه طبعا كما نعرف شعب فلسطين، هذا أمر هو يعني قانونيا وشرعيا ودوليا وضمن جميع المعايير يأتي لهذا الشعب الذي كان صاحب الأرض الحق أن يعود إلى أرضه، وهو ليس يعني ليس أكثر من ذلك. الموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أنها مبادئ الثورة الإسلامية تؤكد على أنه أي أرض احتل من قبل غير أصحابها يجب أن تعيد إلى أصحابها، وهذا هو أمر يسري على الجميع.
طيب دكتور، يعني ما هي أهم الحلول التي طرحها الإمام الخامنئي من أجل استعادة الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم لحقوقه المغتصبة؟
الأخطار معروفة، لا يحتاج كثير من الأدلة. هو ممارسة هذا الكيان خلال 70 عاما، وهناك كان حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وحتى ضد دول الجوار من لبنان إلى مصر إلى أردن إلى سوريا وأيضا دول أخرى. يعني شاهدنا حتى امتد يعني التآمر وإرهاب هذا الكيان إلى تونس وإلى شمال أفريقيا وإلى بقية الدول. الآن يعني نظام يعني إرهابي بكل معنى الكلمة التي تدفع وتمول وتخطط ل يعني بذر الإرهاب في من يراها أنه معادل لسياساتها. فلذلك من حق الشعب الفلسطيني أن يكون بمثل ما هو يقوم، وطبعا لا يوجد هناك مجال حسب التجربة لعودة الأرض الفلسطينية إلى أصحابها إلا بالجهاد والوقوف أمام هذه العنصرية البغيضة.
أحييكم من جديد أعزائي الكرام في هذا اللقاء من برنامج الغدة السرطانية، والذي يتحدث بموضوع حلقة اليوم الإمام الخامنئي وموقفه من الاحتلال الصهيوني. إذن ما طرحه الإمام الخامنئي بخصوص القضية الفلسطينية يعكس مدى خطورة الاحتلال الصهيوني ليس على القضية الفلسطينية وحدها بل وعلى العالم بأسره. فعلى مدار ما يقارب 70 عاما يئن الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال البغيض، حيث يتعرض يوميا إلى شتى الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان. فمنذ بداية الاحتلال في يونيو حزيران 1947 كان من شأن سياسته كيان الاحتلال القاسية المتمثلة في مصادرة الأراضي وبناء مستوطنات غير قانونية وسلب الممتلكات، بالإضافة إلى التمييز الصارخ، أن تؤدي إلى معاناة هائلة للفلسطينيين حيث حرمتهم من حقوقهم الأساسية، ويلحق الحكم العسكري الصهيوني أضرارا تخل بجميع جوانب الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فما يزال هذا الحكم يؤثر على قدرة الفلسطينيين على السفر من أجل العمل أو الدراسة أو السفر للخارج أو زيارة الأقارب أو الحصول على مورد رزق أو المشاركة في احتجاج أو الوصول إلى أراضيهم الزراعية أو حتى الوصول على الكهرباء وإمدادات المياه النقية. ويعني هذا كله أعزائي الكرام أن يعاني الفلسطينيون يوميا من الإذلال والخوف والقمع، ونتيجة لذلك أصبحت حياة السكان الفلسطينيين من الناحية الفعلية رهينة في يد الكيان المحتل. كما اعتمدت تل أبيب مجموعة مترابطة من القوانين العسكرية للقضاء على أي معارضة لسياساتها، بل إن بعض كبار المسؤولين الحكوميين الصهاينة لا يعترفون أساسا بأي وجود للشعب الفلسطيني ويطالبون بطرده من أرضه. لذلك يرى بعض الكتاب أن أسوأ شيء هو أن يشعر المرء بأنه غريب عن أرضه وبأنه لا يملك أي شبر فيها. وهذا هو عين ما يجري داخل فلسطين المحتلة. فعلى مدار 7 عقود تقريبا طرد الاحتلال ملايين الفلسطينيين عنوة من أراضيهم التي احتلها واستخدمها بشكل غير قانوني في بناء مستوطنات لا يسكنها سوى مستوطنين صهاينة جاءوا من مختلف دول العالم. وقد شرد أبناء مجتمعات فلسطينية بأكملها بسبب هذه المستوطنات، حيث دمرت منازلهم وسبل عيشهم، وفرضت قيود على تنقلاتهم وعلى وصولهم إلى أراضيهم ومصادر مياههم وغير ذلك من الموارد الطبيعية. كما تعرضت هذه المجتمعات لاعتداءات عنيفة من جيش الاحتلال ومن المستوطنين. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نعود للدكتور مصيب النعيمي. دكتور مصيب، يعني برأيك كيف يمكن النظر إلى أخطار الكيان الصهيوني وممارساته الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني؟
الأخطار معروفة، لا يحتاج كثير من الأدلة. هو ممارسة هذا الكيان خلال 70 عاما، وهناك كان حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وحتى ضد دول الجوار، من لبنان إلى مصر إلى أردن إلى سوريا، وأيضا دول أخرى. يعني شاهدنا حتى امتد يعني التآمر وإرهاب هذا الكيان إلى تونس وإلى شمال أفريقيا وإلى بقية الدول. الآن يعني نظام يعني إرهابي بكل معنى الكلمة، التي تدفع وتمول وتخطط ل يعني بذر الإرهاب في من يراها أنه معين لسياساتها. فلذلك من حق الشعب الفلسطيني أن يكون بمثل ما هو يقوم، وطبعا لا يوجد هناك مجال حسب التجربة لعودة الأرض الفلسطينية إلى أصحابها إلا بالجهاد والوقوف أمام هذه العنصرية البغيضة.
إذن أعزائي الكرام، قبل أن نختم هذا اللقاء نقول أن الأمر لا يقتصر على مجرد استيلاء كيان الاحتلال على أراضي الفلسطينيين ومواردهم بشكل غير قانوني، بل يحاول اعتبارهم أسرى ومسخرين لديه. الاحتلال يبتلع الأرض والحقوق دون أن يتحرك العالم لمواجهة هذه السياسات اللا إنسانية. بل إن الغريب هو أن عددا من الدول العربية تهرول نحو التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني على حساب حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني. وبالتالي فإن تأكيد قادة الجمهورية الإسلامية على أن الكيان الصهيوني هو غدة سرطانية هو عين الحق، وأن الواجب يقضي بإزالة هذه الغدة للتخلص من شرورها وأخطارها. إلى هنا ونصل أعزائي الكرام معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا فيه الإمام الخامنئي وموقفه من الاحتلال الصهيوني، واستمعتم إلى هذا اللقاء من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 0-9821 مكرر 2-65-29-67 و مكرر 0-9821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 0098-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الحب والسلام محمد أشرف الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الكرام السادة النجباء الأعلام. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم وأنتم معنا في تجوال شعري نبوي آخر مع مقطع من قصيدة اقرأ للشاعر نجاح العرسان من العراق. ونبدأ أولا بالسيرة الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر نجاح مهدي فرحان عرسان المسعودي والمشهور في الأوساط الأدبية بنجاح العرسان في العراق بكربلاء عام 1970. درس علوم الفيزياء وبرع في الشعر، فهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، وهو أحد جماعة قصيدة الشعر ومن المؤسسين الرواد لها والموقعين على بيانها. ومع مزاولته التدريس في تخصصه الدراسي يعمل في المجال الإعلامي أيضا. وشعريا حصد العديد من الجوائز، ومنها الجائزة الأولى في مسابقة الأدباء التربويين لعامي 2010 و2013، الجائزة الثانية في مسابقة سحر البيان، الجائزة الرابعة في مسابقة الجود العالمية للشعر، الجائزة الرابعة في مسابقة أمير الشعراء الموسم الرابع، الجائزة الثانية في مسابقة الشعر العمودي في قابس بتونس. أصدر عدة من المجاميع الشعرية، ومنها يعقوب الحزن الأخير، فرصة للثلج، غيمة امرأة عابرة، واقرأ. الآن ندعوكم لمتابعة ما اخترناه من أشعار نجاح العرسان، وذلك بصوت الزميل الأستاذ الإعلامي السيد أحمد نجف.
السر في زمن اختيار محمد، صفو الزمان بزامنيه تكدرا، اليأس تل إلى الجبين نهاره، والليل جن بجفنه وتحجرا، جمدت خطاه فبين ثانية وأخرى دقة البندول تعصر أدهرا، رأته صورة غيره مرآته، من أوجع الماء المهين تكبرا، غيم عليل القطر شتت حلمه لما تكثف يأسه وتبخرا، الله من أهدى إليه محمدا نورا وقد ركب الظلام وأقفرا، نور أتم على الجهات صلاته في ظلمة تيهاء يسجد أخضرا، غيثا من الرحمات رف فؤاده ريا لأفئدة ملئن تصحرا، ما بين مكة والمدينة راحلا بذر الربيع خطا فأينعت القرى، ماذا سكبت على الرمال مهاجرا كي تضحك الصحراء خلفك أنهرا، لتصب في عصب الجفاف قصيدة ترتيل زمزمها أسر وأسكرا، فكر الذي في عينه مرض يكيد لتصبح الفرشاة نابا أحمرا، فتراه يغمس بالذئاب يراعه قصد القصي من القطيع ليغدرا، وبرغوة الحبر الضرير غشى السطور يظاهر المعنى النقي ليظهرا، ويظل متخوم الضآلة قدره من لم يذق جوع النخيل إلى الذرى، رفع العبيد رؤوسهم لما جبينك شامخا بثرى الصلاة تعفرا، سيدي يا رسول الله حررت أحلام البنات بأمة كانت ترى وأدى البنات تحررا، لم يؤذ مخلوق كما أوذيت أنت، وما رأيت أعف منك وأقدرا، سالت دماك فسال من فمك الدعاء لمن أحل مسيلها مستغفرا، وعجبت منك مكفرا لذنوب من كفروا أطلت من السجود مكفرا، والله وهو يرى رأيت بصبره ما هون الدنيا عليك لتصبر.
مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج دواوين الولاء، أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
روحي بحبك هائم مشغول والقول أبعد قصده التمثيل فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله رب وعبد فالكلام طامح الكون